بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وفي سائر الأحوال. اللهم أعد حجيج بيتك الحرام هذا العام سالمين غانمين مغفورا لهم أجمعين، واغفر لنا معهم يا رب العالمين. يسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة. اللهم أصلح نساءنا، ورب لنا أولادنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 28 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت الوقفة مستمرة في رحاب هذه السورة المباركة، سورة العصر، التي تعد حجة كافية كما أخبر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفت، أو كما أخبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كلمنا عن فضل هذه السورة ومنزلتها، تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران، تكلمنا عن أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة التي استثناها الله تعالى من الخسران وكتب لها الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. بيّن الله تعالى بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. بدي أول صفة: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا لا استثناء، يبقى كل جنس الإنسان في خسر في هلاك، إلا في صنف من الناس، هؤلاء نجوا من الخسران، هؤلاء كتب الله لهم النجاة والفلاح والفوز. ما هي صفاتهم؟ إلا الذين آمنوا. كانت أول صفة صفة الإيمان، أي صفة العلم بالله عز وجل، صفة العلم بالإسلام، صفة العلم بخاتم الأنبياء والمرسلين، لأن من عرف الله تعالى كان أشد الناس خشية له، ده العلم. ومن عرف الإسلام كان من أشد الناس نصرة له، ومن عرف النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس حبا له واتباعا لمنهجه. فكانت أولى الصفات صفة العلم، صفة الإيمان. ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية، وهي صفة العمل بالعلم، لأن العلم لا يسمى بالعلم النافع إلا إذا أثمر العمل الصالح، لذلك قال وعملوا الصالحات. فبعد العلم يأتي العمل، العلم قبل القول والعمل، فالعمل لابد له من علم يسبقه حتى يكون العمل صالحا مقبولا عند الله رب العالمين. ولذلك بوب الإمام البخاري بابا أسماه باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فبدأ بالعلم وثنى بالعمل، لأن الاستغفار عمل، واستغفر لذنبك وللمؤمنين ده عمل. بدأ بالعلم أولا فاعلم، فتكلمنا عن العمل الصالح وعن ضوابطه وعن شروط قبوله عند الله رب العالمين. ثم انتقلنا وما زلنا لأهمية الأمر، وأطلنا الحديث وأطلنا النفس في هذا الباب، وباب التواصي بالحق، باب الدعوة إلى الله رب العالمين. لماذا؟ لأن الدعوة هي سبيل النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهي سبيل كل من اتبع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لذلك أطلنا النفس والحديث عن هذه الصفة، صفة الدعوة إلى الله تعالى، صفة تكميل الغير. بعد أن حققت الكمال في نفسك بالعلم والعمل الصالح، لابد أن يصل ما عندك من خير من الله به عليك للغير، وده المقصد من الخلق، المقصد تحقيق العبودية. ولن تتحقق العبودية إلا بالعلم والعمل ودعوة الناس لذلك. فمن أجل ذلك بدأنا الحديث عن الدعوة إلى الله تعالى، بينا مفهومها وفضلها ومنزلتها، وبدأنا نضع جملة من الضوابط الشرعية التي ينبغي أن يتعرف عليها الدعاة إلى الله وطلاب العلم حتى تثمر دعوتهم الخير كله، كما أثمرت على يد نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكما ذكرنا، في أقل من ربع قرن من الزمان بنى النبي أمة وأقام دولة، في 23 سنة فقط، 23 سنة بنى أمة وأقام دولة. ليه؟ كل هذه سبيلي أدعو إلى الله. في ضوابط للدعوة، في علم، في حكمة، في عدل، في رفق. فوضعنا جملة من الضوابط الكثيرة التي ينبغي أن ينضبط بها الدعاء وينضبط بها طلاب العلم لكي تثمر الدعوة ما أثمرت على يد نبينا ومن جاء من بعد نبينا من أصحابه وخلفائه ومن أتباعهم ومن أتباع أتباعهم من العلماء الربانيين والدعاة المخلصين. وكان من آخر تلك الضوابط والقواعد قاعدة في باب الاجتهاد، أن المسائل التي مصدرها اجتهاد لا إنكار فيها. في مسائل خلافية حضرتك عملت برأي وأنا أعمل برأي آخر، لا إنكار، المسألة مصدرها اجتهاد وما فيش دليل يرجح في المسألة حتى نصير إليه. فهذا ضابط مهم في مسائل الخلاف، لا إنكار، إلا في باب واحد فقط، باب المناقشة والمناظرة للوصول للدليل القوي. وده اللي قلنا له بقى باب المناظرة، وينقسم إلى قسمين في المناظرة المحمودة اللي هي من النوع الأول، ده الطالب يناقش المعلم في مسألة شرعية علمية بحثا عن الدليل الأقوى. ومن هذا الباب كان في إثراء للفقه الإسلامي، جزاكم الله خير، مناقشة طلاب العلم مع العلماء في المسائل الفقهية الفروعية اللي مصدرها اجتهاد. فهذا الباب ممدوح كله، ليه؟ لأن الهدف منه الوصول للحق والوصول للصواب بالدليل. تكلمنا عن هذا النوع من المناظرات، وبينا أدلة المشروعية من الكتاب ومن السنة ومن آثار السلف الصالح. القسم الثاني من المناظرة هو المناظرة المذمومة اللي الهدف منها الجدال وعدم الاحتكام للدليل بل اتباع الهوى، وده بيفضي المشاحنات والخصومات والفرقة، وهذا النوع من المناظرة مذموم كله. نهى عنه القرآن، ونهت عنه السنة، ونهى عنه أئمة السلف الصالح، وذكرنا الأدلة في هذا الباب، وذكرنا نماذج للمناظرات. ثم بدأنا الحديث عن مسألة من الأهمية بمكان، وهي الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المناظر حال المناظرة، في شروط وفي آداب. ذكرنا منها فيما مضى من لقاءات الإخلاص، أي تبتغي بمناظرتك لخصمك وجه ربك عز وجل وإحقاق الحق والوصول إليه بالدليل، حتى وإن كان الحق ليس معك فعليك أن تتبع خصمك إن كان معه الحق. ده أدب مهم أوي، ده بيدل على الإخلاص، مش هنعمل زي بني إسرائيل لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبون. ينفع إن كانوا هم الغالبين نتبع السحرة نتبع الحق؟ كان المفروض لعلنا نتبع إيش؟ الحق. لكن هم خارجين وفي نيتهم يتبعوا مين؟ السحرة إذا غلبوا. طب إذا تغلبوا في المناظرة وكان الحق مع موسى، لا مش هنتبع موسى، فده مصيبة كبيرة جدا. أهل الإخلاص ليسوا هكذا. يبقى أنا مثلا أناظر فلانا خلاص والحق ليس معي، وتبين أن الحق معك، أعاند ولا أقبل؟ ها أقبل ولا عاند؟ أقبل طبعا، لازم أقبل، ما أقولش بقى عنزة ولو طارت خلاص، لا نقبل الحق حتى وإن كان على لسان الخصم. وده اللي قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه، قال: ما ناظرت أحدا قط إلا ودعوت الله أن يجري الحجة على لسانه. يا شفت الأئمة يا إخوة، يعني بيدعي ربنا أنه يجعل الخصم فصيح اللسان قوي الحجة حتى يكون الحق معه. يا الله، مش إحنا يا رب يخرص، يا رب يتعطل وما يجيش. من انت جاي تنظر ليه؟ مش جاي تحق حق ولا ايه؟ لا انا جاي للغلبة. وده اللي قاله الامام ابو حنيفة لابنه عندما رآه يناظر، قال: لا تفعل. قال: يا ابتي رأيتك تناظر. قال: يا ولدي، نحن نناظر وندعو الله عز وجل ان يكون الحق مع خصمنا، وانتم تناظرون للغلبة فلا تفعل. بتناظر ليه؟ للغلبة، ده ما ينفعش في المناظرة. انت تريد ان تنتصر؟ لا، انا اريد ان ينتصر الحق سواء كان معي أو مع غيري، أريد أن يظهر الصواب سواء كان معي أو مع غيري. وده الإخلاص، ده الإخلاص في العلم. يبقى كان أول شرط الإخلاص وتكلمنا عنه. الشرط الثاني كان العلم، كيف تناظر وأنت لست من أهل العلم، على الأقل فيما يتعلق بالمسألة التي تريد أن تناظر من أجلها، يبقى لابد أن تكون ملما بها. الشرط الثالث اللي وقفنا معه في آخر لقاء، تحديد موضوع المناظرة، ولا تجعل الخصم يخرجك عن الموضوع أبدا. ما تبقاش مناظرة عامة، ما ينفع مناظرة عامة. إيه هي؟ هو موضوع واحد فقط هنتكلم فيه، ولن أجيبك على مسألة خارج هذا الموضوع أو ما يتعلق به. ده الشرط يا إخوة. ولا تجعل الخصم يبعدك عن الموضوع. وخدنا كده نموذج من القرآن مع كليم الرحمن موسى بن عمران وفرعون، مناظرة عن الربوبية والألوهية. بدأ موسى يدلل، فرعون يسخر أثناء المناظرة عشان يبعد موسى عن الموضوع، وموسى يظل على الموضوع يحاول يلغو وما فيش. هنقرأ لكم الآيات مرة ثانية عشان بنذكر بآخر لقاء. قال فرعون: وما رب العالمين. بدأت المناظرة الآن، المناظر بيسأل موسى عليه السلام: أنت جئت تدعي أنك تعبد إلها غيري، خلاص طيب اوصف لي إلهك ده وربك هذا. فبيقول له إيه؟ قال فرعون وما رب العالمين؟ يبدأ موسى يجاوب بالدليل، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إن أهل اليقين هم لا يتبعوا، إنما اللي عنده شك وشبهة وتردد مش ممكن يعني. طيب أدي واحد، قال لمن حوله ألا تستمعون؟ ده فرعون بقى يريد الآن أن يبعد موسى عن الموضوع الآن. طبعا هم قاعدين في ملأ شايفينه بيقول إيه؟ كلموا عشان يبعدوا بقى عن الموضوع. وهكذا يكون دايما المناظر الضعيف الحجة، لما يلاقي الدليل قوي يحاول يبعد عن الايه المناظره بقى، ما هو مش هيسد، فيقعد مثلا ايه يستفز الناس المحيطين به، واحد يسب، واحد يعمل مداخله عشان يبعد صاحب الحق عن الحق. تعالوا نشوف صاحب الحق ماذا فعل. قال ربكم ورب ابائكم الاولين. مش دعوه بيك انت بقى، انت تتكلم معهم تخرج، انا بجاوب اهو، انا مع الادله ما زال بيدلل. طيب قال اي فرعون بقى ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. الله الله الله، ليه السب وليه التهمه؟ مش انت جاي تناظر من اجل حق؟ ما تجيب دليل ان انت اله، ان انت رب كما تزعم، انا بدلل لك اهو. طيب الا هيحصل تاني، خلي بالك موسى ما زال على الموضوع. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. شوف بيستثير فيهم قبول الحق، يعني لا يقبل الحق إلا صاحب عقل، فإن كانت لكم عقول هتقبلوا الحق. الله. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. الله، إيه الحكاية؟ أنت بتهدد بقى، ما تجيب الدليل، فهم؟ هو يريد بكل الطرق إبعاد موسى عن إيه؟ عن الحق الذي معه. قال أولو جئتك بشيء مبين. إيه بقى، أجيب لك آية كده واضحة. طيب. قال فأتي بها إن كنت من الصادقين. طبعا ده رسول. طيب فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هكذا تكون المناظرة. يبقى حددنا موضوعا واحدا، ولا نسمح لأحد أن يبعدنا عن الموضوع. لذلك يا إخوة، الإمام أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي رحمه الله، الحنبلي في كتاب اسمه كتاب الجدل، مهم لطلاب العلم اللي بينهجوا هذا المنهج في المناظرات والردود يقرأوا هذا الكتاب قبل أن يردوا على أحد. كتاب اسمه كتاب الجدل، قال كلاما في باب أداب الجدل المناظرات. ماذا قال؟ قال فأما أدابه، أي أداب المناظرات التي إذا استعملها الخصم وصل بغيته، وإن لم يستعملها كثر غلطه واضطرب عليه أمره، تحديد السؤال والجواب. هذه أول أدب. هنظرك. طيب كويس أوي، احنا حددنا موضوع، وليكن مثلا هنناظر الليلة في قضية الميراث، إيه رأيك؟ هي قضية الآن منتشرة في بعض بلاد المسلمين كمحاولة من أعداء الإسلام لهدم ثوابت الدين. خلاص كده، تحت مسميات براقة خطافة للعقول، ها، فيها إثارة للعوام وبسطاء الناس من أهل الجهل وعدم التمكن في علوم الشرع، فيقول لك لابد من مساواة الرجل بالمرأة في الميراث، وهذا من الدجل والكذب واتهام الشرع وهنبين اليوم إن شاء الله، يعني نحاول جاهدين نقف مع هذه القضية لنبين فيها ما ورد من كتاب الله عز وجل، والأنصبة لماذا اختلفت بين الرجال والنساء. دي قضية مهمة يجب على طالب العلم أن يكون ملما بها حتى لا يخدع بتلك الدعاوى الباطلة. يبقى احنا هنحدد أول حاجة السؤال والجواب. أنت هتسأل عن إيش؟ عن كذا، حاجة واحدة فقط، انتظر حتى أجيبك، لا مداخلة لا مقاطعة أبدا. عندما تعرض أنت ما عندك من شبهة سوف أنصت لك بكليتي ولن أقاطعك أبدا. ده أدب، بدأ يتكلم أنا منصت له ولا ألتفت إلى غيره، أدب. وتشعره باهتمامك في الإنصات، لأن برضو الخطأ اللي بيقع فيه بعض من يناظر، يجي مثلا الخصم يتكلم يقعد صاحبنا يضحك أو يلتفت عنه، ينظر مثلا للمذيع. طب إيه علاقة المذيع ما تسمع الخصم؟ أنت لازم تسمع كويس علشان تتمكن من الجواب الصحيح. ومن الخطأ أن تشعر خصمك أنك تستهين به أو تقلل من شأنه حتى وإن كان قليل الشأن، إن أنت في معرض الآن محاجة، فلابد أن تنصت له وتستمع له بأدب. مش نقعد بقى يجي البعض الإخوة يقعد يقول لك شفتوا فلان المناظر ما شاء الله، شفتوا هو بيضحك كده وبيسخر منه. طب ما ده سوء أدب، ده سوء أدب، ليس هذا من الأدب إنه يسخر من الخصم. نحن لا نسخر من أحد. موسى هو يناظر مين؟ فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، جاهل جهول، لكن موسى ينصت لسؤاله صح ويجاوب بالدليل رغم أن الخصم بيسخر. موسى لم يسخر قط أبدا. ليه؟ إن ده أدب، وبهذا الأدب يرفع صاحب الحق. يبقى لابد أن تحدد السؤال وتنصت له وتفكر في الإجابة السديدة. أدي واحد قال وترك المداخلة، تخليش حد يتداخل أثناء السؤال أو أثناء الجواب. طبعا في واقعنا المعاصر في تلك المناظرات على الفضائيات والتلفاز وما شابه ذلك، للأسف بيكون المناظر اللي جاي ينصر حق في الغالب بيكون ضعيفا، لا عنده علم ولا عنده فهم للمناظرات ولا أداب المناظرات إلا من رحم ربي وعصم. فبيبدأ إيه؟ صاحب الشبهة يسرد شبهته، يجي حضرته عشان يجاوب المذيع بقى بس دقيقة واحدة معانا مداخلة تليفونية، فلان يتصل يشتم ويسب وهو معاهم من الداخل، ها من الغرفة الداخلية. ليه؟ عشان يبعد ده عن الجواب ويحرفوا عن الموضوع ويدخلوا في مسار آخر يستفزوا، خليه يغضب خليه يتضايق، فلما يجي يجاوب يجاوب بغضب وما يعرفش يجاوب ووقته ضاع. يبقى عندنا الشرط الأول، هيسرد شبهته؟ نعم أنا أنصت له، عندما أجيب لا مداخلة ولا اتصال حتى أفرغ من جوابي كما أعطيناه وقته كاملا، لابد أن أخذ وقتي كاملا وإلا لا مناظرة، هكذا يكون الحق. لكن ما يبقاش صاحب الشبهة بيعرض الشبهات وخذ 10 دقائق كاملة، تيجي المفروض ترد عليه في 10 دقائق، وقتك، المذيع يعمل مداخلة واتصال في مداخلة وهو نفسه الخصم يقعد يلغو، ضيع عليك 5 دقائق، لن تستطيع أن توفي الشبهة حقها من الرد، انتصر عليك بلا رد وخلاص كده. وهكذا يبقى لازم نحدد السؤال لوقت محدد ما فيش مداخلات. طيب ايه كمان؟ قال والإمهال إلى أن يأتي الخصم على آخر كلامه، ما تتعجلش، خليه يخلص خالص ويستنفذ وقته كاملا وما تدخلهوش، سيبه يتكلم، يعرض كل ما عنده. يقول لك بقى الإسلام ظلم المرأة، ماشي هنجاوب بعد ده كله، كيف يديها نصف الرجل، ماشي، قول بس اللي عندك كله، يعني خرج كل اللي عندك، ماشي. طيب وبعدين قال وينتظم آخر معانيه. شوف معاني الكلمات اللي قالها واحفظها جيدا، إنك هترد على كلمة كلمة وعلى معنى معنى في المناظرة. طيب قال والإقبال على خصمه والإصغاء إليه دون غيره كما ذكرت لكم، وألا يخرج من مسألة إلى أخرى حتى يستوفي الكلام في الأولى. خلصنا دي، ننتقل للمسألة الثانية. لم نفرغ من هذه فلن أسمح لك أن تنتقل إلى مسألة ثانية حتى أجيب على الأولى، عشان ما تبقاش الشبهة عند الناس. قال واستعمال الحسن الجميل دون التشنيع والتقبيح، استخدم أرق وأعذب الكلمات وانت بتناظر. أخي الكريم، أخي الفاضل، حبيبي انتظر، أخي العزيز انتظر حتى أجيب، وهكذا بأدب، هكذا تكون المناظرة. قال وحفظ المقول، الكلام اللي هو قاله احفظه نصا. ليه؟ لأن أحيانا يؤتى المناظر من هذه، تبدأ مثلا هو قال كلمة، تروح أنت جيب له كلمة أخرى، خلاص يقول لك أنا ما قلت هذا، والله ما قلت، وصدق، تيجي تقول لا قلت، يروح مرجع لك التسجيل، أصبحت أنت الكاذب، هو ما قالش كده فعلا. بيجي ده منين؟ من عدم انتباهك لما يقول، فربما جئت بمعنى الكلمة هو ما قالش الكلمة دي، هو قال كلمة أخرى، فلا بد أن تكون منصتا لكل كلمة وتكتب معاك الورقة والقلم، وانت بتنصت بتكتب كلامه بالحرف حرفيا كما قاله لا كما فهمته أنت. احفظ دي كويس عشان دي قضية خطيرة جدا في المناظرة. ايه كمان؟ قال وحفظ المقول لئلا تجري مناقرة لما قيل أو دعوى ما لم يقل، ولا يغير كلامه بما يحيل المعنى، ما تغيرش الكلمة اللي قالها على معنى آخر، لا ما يصحش، ولا يلغو في نوبته، هو بيتكلم ما تلغوش انت وتعمل نفسك مش مهتم به، لا يجوز. قال لأن ذلك يعمي عين البصيرة ويكسر حدة الخاطر. دي أداب ذكرها هذا الإمام في كتاب الجدل، ولو طبقها كل مناظر لأفلح. الآن هنبدأ نتكلم عن موضوع الميراث اللي اليومين دول قايم عليه هوجة كده، هي قديمة حديثة، ففي دولة من الدول يقوم رأسها بإرادة تغيير الشريعة ككل في باب الميراث، ويقول لا علاقة لنا بالقرآن ولا بالسنة، احنا دولة مدنية. خلاص، في نفس التوقيت في دولة أخرى من دول الإسلام يروح مطلّع لك مذيع يبدأ يلعب في نفس الباب بس بوجهة أخرى بقى، يقول لك مثلا احنا مش هنغير القرآن، هاتي أحمد كده القرآن، مش هنغير ايه القرآن، يعني عادي جدا آيات الميراث هتقرأ كما هي في الصلاة، إنما احنا هنعطل حكمها علشان يلائم العصر، علشان يلائم ايه يعني، ادي آيات المواريث فين؟ في سورة النساء، ماشي كده. طيب اما يجي دلوقتي ابننا احمد او الشيخ محمد هيصلي بينا إمام وهيقرأ سورة النساء، خلاص هيقرأ الآية زي ما هي، صح؟ مش هنغير القرآن اهو، ماشي، ما هتعملوا ايه؟ بس الحكم ده ما ينفعناش، احنا هنجيب حكم من عندنا يتلائم مع العصر اللي احنا عايشين، يعني معناه بيقول لك القرآن لا يصلح لنا، يعني من الآخر الإسلام ما هوش ديننا، عشان نرتاح بقى خلاص. من الآخر الإسلام ما هوش دين لنا، طب ما تعلنوها، إيه رأيكم؟ بدل ما تقعد تقول أنا مسلم بس إحنا مش هنغير القرآن وهنغير الأحكام، ما تقولها أنت لست مسلما خلاص. فنيجي لسورة النساء علشان نشوف آيات المواريث اللي بدأ اللعب فيها في هذه الأيام في كثير من بلاد الإسلام. أولا يا إخوة، لما تقرأ القرآن ونصوص السنة فيما يتعلق بالميراث، تجد أن الميراث لا علاقة له بالذكورة ولا بالأنوثة أبدا، ما فيش علاقة تماما في المواريث على أساس الذكورة وعلى أساس الأنوثة. اللهم إيه يا عم الشيخ؟ تعالوا نشوف كده في الآية رقم 32، قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي من حيث الخلق والوظائف. الرجل له طبيعة في الخلق تختلف عن طبيعة خلق المرأة. الرجل في قوة عشان يعمل خارج البيت ويكد ويجتهد ويأتي بالقوت لزوجة مصونة داخل البيت، أميرة ملكة سلطانة، خلاص هو المسؤول عنك، عن لبسك وعن أكلك وعن شربك وعن بيتك. وده مفهوم القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل، نفس الآية، بما فضل الله به بعضهم على بعض، أي في طبيعة الخلق هو مفضل في قوة البدن إنه يقدر يتحمل مشقة العمل. إنما أنت رقيقة جميلة حلوة قوي، خليك كده جوهرة مصونة ملكة أميرة، إنما هو عنده قوة عضلية وبنية قوية عشان يتحمل ويتعب وإنت ترتاحي. طيب هذا نوع تفضيل في قوة بدن، أنت فيك رقة وجمال. طيب إيه كمان؟ وبما أنفقوا من أموالهم، الرجل مطالب بإيش؟ بالنفقة، أنت تجلسي وإحنا نجيب لك اللي أنت عايزاه. فعشان كده جعلنا له القوامة عليك، يعني يقوم يهتم بأمرك وبشؤونك وكذا، لأنه هو الرجل. طيب هنيجي هنا في الآية 32، قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. الله، الحكاية هو له نصيب وانت ليك نصيب، ما فيش فرق هنا، هو النساء شقائق الرجال، ما فيش مشكلة خالص. طيب وبعدين في آيات أخرى يقول لنا القرآن الكريم للرجال نصيب مما ترك الوالدان مما قل منه أو كثر، فقط وللنساء نصيب مما ترك الوالدان مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قف مع كلمة مفروضا دي، يعني مفروض مين اللي فرض؟ مين؟ الله، لا دخل للبشر، الذي خلق هو من فرض، يبقى الميراث فريضة من مين؟ من الله. طيب يبقى أول باب ناخده في الميراث أن لا علاقة للذكورة والأنوثة في تحديد نسبة الميراث أبدا. إما الميراث بيقسم على أساس إيه؟ على أساس العدل والإنصاف. من الخطأ أن أنت تقول كلمة المساواة يا إخوة، لأن المساواة ظلم، المساواة بين الرجل والمرأة ظلم. الإسلام لم يأتي بالمساواة، ده الإسلام جاء بالعدل. ياه، عشان كده من الخطأ ذكر كلمة إيه؟ المساواة هنا. نقول لا، ده الإسلام قسم المواريث وفقا للعدل والإنصاف. يعني العدل يعني إعطاء كل ذي حق حقه دون زيادة أو نقصان، هو ده العدل، هو ده العدل، وهنبين الآن. يبقى أول باب جاء تقسيم الميراث من منظور العدل والإنصاف، لأن الإسلام دين عدل، دين إيه؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ده الإسلام. اثنين، الضابط الثاني في تقسيم الميراث بيكون وفق درجة القرابة. درجة إيش؟ القرابة. فالقريب من المورث نصيبه أكبر من البعيد، وده العدل، وده إيه؟ العدل. من الأقرب لي؟ ابني أم أخي؟ الأقرب الابن في الميراث يعني، فالابن نصيبه يكون أكثر من الأخ ميراثا. احنا بنتكلم عن درجة القرابة، في أخ وفي أخت وفي ابن، الأقرب للمورث مين؟ الابن. طيب ملوش علاقة بالذكورة ولا بالإناث أبدا، يبقى عندنا درجة القرابة، فالأقرب نصيبه دايما يكون أكبر من الأبعد. نصيب الابن أكبر من العم، أكبر من الأخ، أكبر من الأخت، وهكذا. طيب إيه كمان الضابط الثالث في تقسيم الميراث؟ بيكون وفق الأعباء التي يتحملها الوارث. في أعباء، ده أعباء كثيرة فيكون نصيبه أكثر، ده أعباء قليلة بيكون نصيبه إيه؟ أقل. الضابط الرابع بيكون تقسيم الميراث في الإسلام وفق الإقبال على الحياة أو الإدبار عنها، فالمقبل بيكون أكثر نصيبا والمدبر بيكون أقل نصيبا. يا إيه الكلام ده؟ آه والله ما ده القرآن. يعني مثلا مات سيد ترك ابنه أحمد وترك أباه، خلاص والدي الآن تجاوز 80 من عمره، ابني ده عنده 20 سنة، أيهما يكون نصيبه في الميراث أكثر؟ ابني مش أبي. أو ده رجل وده رجل صح، إنما أبي خلاص بيولي هيترك الحياة يعني كبر، إنما ده لسه في مقتبل إيه؟ الحياة، عنده أعباء كثيرة، فيقول لك الابن يأخذ أكثر من إيش؟ من الأب. دي ضوابط تقسيم الميراث لا علاقة لها في الإسلام لا بذكورة ولا بأنوثة. ولذلك لما تقرأ كده في سورة النساء في الآية 11 اللي هي دايما يدندنوا عليها ويتركوا بقية آيات المواريث، الله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين. دي ما لهمش دعوة بيها، دي ما لهاش علاقة، هو عايز دي بس، وده الظلم البين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يعني الشيخ سيد مات عنده بنتين وعنده أخ شقيق، خلاص يقول لك البنتين دول ياخدوا تلتين التركة، خلاص، والأخ ده إذا كان مع إخوة أخرى يتقاسمون الباقي فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى أصبح البنتين دول أخذوا أكثر من نصيب الرجال الإخوة، خدوا تلتين التركة. يعني لو سايب 9 يورو البنتين ياخدوا كم يورو؟ 6 يورو، بالتلتين 6، أنا جيت 9 على كده عشان أعرف أحسبها، قول 9000 يعني مش 9 يورو. ماشي، يبقى البنتين هياخدوا كام؟ ها انا مثلا عندي، انا عندي 4 اخوه رجال واختين، لو انا مت وعندي بنتين 4 اخوه وبأختين، بنتين ياخدوا ايه تلتين التركة لوحدهن. اه والله، يعني 9000 البنتين ياخدوا، بنت إسراء وسام ياخدوا كام؟ 6000 يورو. اتبقى كام من 9؟ 3000. هيتقسموا على 4 رجال واختين. للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى يعتبروا 5 يتقسم على 4000، والكل واحد ياخد مثلا 800 ولا حاجه، مش عارف يعني حاجه زي كده. يبقى هنقول هي 700 ولا حاجه، 800
وهيتفضل 3000 يتقسموا على 5، يبقى الواحد ياخد
600. 600 يا ابن الياس صلاح، شفت الحسابات دول؟ يبقى الواحد ياخد 600. يبقى الاخ ياخد كام؟ 600 راجل. البنت لوحدها خدت 3000. البنت نقول لها بقى نعمل مساواة، ايه رأيك؟ تقول لك اه ربنا فرض لي 3000 وانت عايز تديني زي الأمة. اه هو ده الإسلام، دين عادل. اه لأن البنت دي أقرب للمتوفى فتاخد أكثر. طبعا هم ما لهمش دعوة بدي، ما يذكرهاش دي. ايه كمان؟ قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. مع نفس المسألة، أنا عندي 4 إخوة وبنتين، وعندي بنت واحدة بنتي، وتركت 9000 أمهم. البنت هتاخد إيه؟ النص. نص 9 كام؟ 4000 ونص. والأربع تلاف ونص هتقسموا على الجماعة دول زي ما انت قلت، هيقل كمان، هيوصل ل 500 تقريبا وحاجة.
لا 900.
4500 على 5. والله 900. يبقى كل رجل ياخد 900. خلي بالك، والبنت دي خدت ايه؟ 4500. يا بنت الايه؟ هو ده العدل، انها اقرب ليا من غيرها. امرأة دي، ها امرأة، هتاخد ايه؟ 4500 من 9، والرجالة 4 كل واحد 900. طيب لها النصف، برضو ما لهمش دعوة بدي، خلاص. طيب ايه كمان؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس. لو عندي كمان أب وأم والبنت دي موجودة، بنت الايه؟ هتاخد أكثر من أبوي. هتاخد النصف لوحدها، وابويا ياخد ايه؟ السدس. يبقى خايف اكتر ولا برضه هم ما لهمش دعوه بدي. طيب ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فلامه الثلث. طيب فان كان له اخوه فلامه السدس من بعد وصيه يوصي بها او دين. اباؤكم، خلي بالك من اللي جاي بقى، وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الميراث بيقسم وفق الأقرب مش الأبعد. الأقرب يأخذ أكثر والأبعد يأخذ أقل، ولا تدري أين النفع أنت، لأن الذي فرض هو الله، فريضة من الله. خلصت القضية بقى. يبقى لا يجوز لبشر أن يتدخل في الميراث، تمنع دي وتعطي دي، ما ينفع. وذلك من الخلل القائم في كثير من بلاد المسلمين، ان في كثير من البلاد المرأة لا ترث. يقول لك المال بتاعي يروح للغريب، المتزوجة بنتي مثلا، فبالنسبة للرجل ده غريب، خلاص لا ما تدوش البنت ود الوقت، فتجد بعضهم يروح كاتب كل اللي عنده لابنه بس ويسيب البنات. هذا ظلم مبين. بل الأعجب يا إخوة، بعض الشرائع غير شريعة الإسلام تمنع المرأة تماما في حالات من الإرث، ولا يجرؤ أحد أن يتكلم. طب بلاش كده، في بلاد المسلمين، النصارى مثلا في بلادنا ما عندهمش طلاق، عندهمش إيه؟ فيش حاجة اسمها طلاق أبدا أبد. يبهدلها يدوق، ما إيش ممكن تتطلق. يجرؤ أحد يقول لك بقى المساواة وحقوق الإنسان ونطالب كده بحق المرأة النصرانية في الطلاق؟ لا، المشكلة عندهم في الإسلام يا إخوة، ايه المشكله؟ الاسلام. هم مش دعاة حقوق مرأة ولا غيره ولا نيلة. لو حقوق مرأة قولوا بقى اللي ما بتطلقش دي تتطلق خلاص كده. لا، قولوا للشرائع الأخرى اللي بتمنع المرأة تارس تماما، قولوا ده ظلم مدوها حقها. لا، المرأة هو جاي من أجل إيه؟ من أجل إيه؟ الإسلام فقط. حقوق الإسلام معمولة من أجل الإسلام فقط، اللي هو دين الحقوق أصلا. والشرائع اللي منعت الحقوق، عشان كده حتى بيقول لك سبحان الله بعض العلماء يقول لك عجيب أمر العلمانية المعاصرة في بلاد المسلمين. يقول لك العلمانيين على الشريعة اليهودية مش ممكن يطعنوا في اليهودية أبدا ولا في أحبار اليهود. نيجي للنصرانية في بلادنا، العلمانيون منهم مش ممكن يتكلموا عن النصرانية ولا ممكن يقللوا من شأن القساوسة إلا العلمانية في المسلمين، يهدموا الإسلام ويتهموا المشايخ والعلماء ويطعنوا فيهم ويفسقوهم يا أولادي إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده يا إخوة؟ مش حاجة عجيبة؟ طيب، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما سبحانه قسم الميراث وفق علم، وقسم الميراث وفق حكمة، وضع الشيء في الموضع دون زيادة أو نقصان، حكمة. طيب، انتقل على الآية اللي بعدها برضو، دي بيعموا عنها في الميراث. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الزوجة ماتت ما عندناش أولاد، تركت مال، أنا كزوجة أخذ النص خلاص. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. الله، عندها بنت ماشي، وأنا بس زوجها، هاخد أنا كام؟ الربع، والبنت تاخد إيه؟ النص. يا بنت هي تاخد أكتر من أبوك يا بنت؟ الله أكبر، إيه ده؟ ما قلناش بقى نساء والرجالة بالنساء؟ يا ده فريضة من الله، فريضة من الله. قال فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن، نيجي للزوجة، أنا بقى اللي مت والزوجة موجودة، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ما عنديش أولاد، هي تاخد إيه؟ الربع. طيب، عندي أولاد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، تاخد الثمن. طيب، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. يا شفت الميراث مبني على إيه؟ على العلم والحلم، على العلم والحكمة. وبعدين قال إيه؟ تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. نتكلم بقى عن الجماعة اللي يخالفوا المنهج. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. المعصية هنا بمعنى الكفر والردة، لأن ألفاظ الشرع إما أن تأتي بمعنى الكفر أو معنى معصية كبيرة من الكبائر أو بمعنى صغيرة على حسب سياق الآيات. هنا المعصية الواردة كفر، لأن توعد الله بالخلد في النار والعذاب المهين خلاص. لماذا؟ جماعة ردوا شرع الله، ردوا دين الله، لم يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام خلاص. فدي بالنسبة لآيات المواريث، ملهاش علاقة بالذكورة ولا بالأنوثة. ونيجي في خاتمة سورة النساء، إن اللي يتكلم عن الميراث يأخذ كل آيات المواريث، ما ياخدش آية ويسيب آيات. ففي آخر آية في سورة النساء الله تعالى يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. ودايما لفظة هلك بمعنى مات، بس هلك تطلق على من مات ولا ولد له، وذلك مع سيدنا يوسف قال فلما هلك قلتم، لأن يوسف ما كانش له ولد فينفعش فلما مات، مات تطلق على من مات وله ايه عقب، له ذرية له أولاد خلاص، عشان ما تقولش ليه مع يوسف قال هلك، ما كان يقول مات أفضل أفضل، أنت ما عندكش علم. هلك لا تقال إلا لمن مات ولا عقب له، ملوش أولاد. وذلك شوف إن امرؤ هلك ليس له ولد، ملوش ولد، وله أخت فلها نصف ما ترك، أخته خدت إيه؟ النص. أبوها ياخد أقل من البنت، يا من أيوة هذا الفرد. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا. يبقى اللي يخالف ده يعمل إيه؟ هيقع في الضلال والعياذ بالله، والله بكل شيء عليم. فنقول لهم يا قوم الميراث فريضة من الله عز وجل ولا شأن للمخلوق فيه، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يظل الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى يأتي عند موته فيحيف في وصيته فيدخل النار، أو كما قال النبي يحيف يعني يظلم، قبل ما موت ما تدوش البنات ودوا الولاد ظلم يدخل النار. عشان كده لما يجي الورثة يسألونا عم الشيخ أبي مات ومنع البنات من الميراث، قل له اتق الله في أبيك وارفع التبع عنه، وعليك أن تعتق عنقه من النار وأن تعطي البنات حقهن كاملة، إياك أن تظلم أنت. عشان كده بنقول الوصية التي تخالف الشرع لا تنفذ. أصل أبي وصى، نشوف وصية الأب دي تتفق مع الشرع؟ آه يجب تنفيذها. تخالف الشرع يأثم من ينفذها. الأب جابني يا واد يا سائق كده، لو مت يا واد أنا قبلك اوعى تدي لأختك حقها في الميراث. ومات الأب، أروح أنا أمنح حق أختي؟ يبقى وديته النار كمان. يعني هو قلب جهل ما عنده علم، أنا بأعتق رقبتهم من النار إن أنا أعطي أختي إيش حقها وأستغفر لأبي. ما قلش لازم أنفذ الوصية وأحرم أختي أبدا، ده ظلم بين، ده ظلم بين، ما ينفع ما ينفع. طب ما بالك بقى اللي يقعد يدعي ويكتب عقود مزورة عشان ياخد كل الأملاك بعد موت أبي. ده وصل الدرجة ببعضهم يا إخوة إن سمعنا هذه الأقاصيص إن لما أبوه مات الجثة لسه في البيت، الواد يبصم أبوه على عقود بعد موته، بيع كل الأملاك له. آه شوف وصلنا لفين، شوف الدنيا بتعمل إيه، شفت المال. وكما قال مالك بن دينار الدينار يتركب من شقين، الأول دين والآخر نار، فإما أن يقودك للدين وإما أن يقودك للنار والعياذ بالله رب العالمين. هو المال كده، لذلك قال نبي نعم المال الصالح مع العبد الصالح، لأن العبد الصالح يعرف كيف يصرف هذا المال في مرضات الله رب العالمين، لكن لو في إيد غير صالحة يميل بها عن منهج الله رب العالمين. فالإسلام يا إخوة دي العدل ودين إنصاف، أعطى كل صاحب ميراث حقه بعدل وإنصاف. علشان كده لما تقرأ آيات المواريث ونصوص المواريث تجد أكثر من 15 حالة ترث فيها المرأة ضعف الرجل، وحالات كثيرة جدا جدا ترث المرأة ولا يرث الرجل، وهي 4 حالات معدودة اللي للذكر فيها مثل حظ الأنثيين، ميراث الأبناء وميراث الإخوة والأخوات. بقية المواريث هتجد المرأة أكثر من الرجال، ولكنهم يريدون تبديل شرع الله ودين الله رب العالمين، والله غالب على أمره، فهو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذلك مما يذكر لشيخ الأزهر الحالي في مصر أنه كان صادعا بالحق في هذه المسألة، وبالنص قال: الميراث فريضة من الله، ولا يجوز لإنسان أن يتدخل فيه بالاجتهاد. ده دين، دين ما ينفعش فيه يا إخوة التلاعب، ولا ينفع فيه التبديل والتغيير، لأن التبديل والتغيير ردة وكفر وبعد عن الإسلام، نسأل الله عز وجل السلام. لذلك نقول المناظر يبقى هو موضوع واحد، نمسك موضوع واحد فقط بالأدلة، وتنزل تلك الأدلة على واقع الناس، واضح، وتبتغي بذلك الوصول إلى الحق. من الآداب والشروط أيضا: اختر من تناظر، اختر من تناظر، مش أي حد تناظره، تناظر من تعلم أنه يريد الحق ويجاهد من أجل الوصول إليه، ولكن عنده شبهة نزيلها عنه، لكن الأصل عنده اتباع الهوى وعدم القناعة بالحق ولا أصول يعود إليها، لا تناظره، مضيعة للوقت ومضيعة للجهد، خلاص، لأنه لن يقتنع، لن يقتنع. طيب الأخوات، رجاء أثناء الدرس لا ترفعنا الصوت. بارك الله فيكن. فدائما أبدا لما تيجي تناظر أحدا لابد أن تحسن اختيار من تناظر، إن علمت أن الذي تناظره لن يقتنع بالحق ولكنه مجادل يريد اتباع الهوى ولا يريد الحق، فلا تناظره ولا تجالسه ولا تناقشه، إن في ذلك مضيعة للوقت والجهد، وربما استفزك وربما فأظهرك في صورة لا تليق بصاحب علم. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا ما كنت ذا فضل وعلم بما اختلف الأوائل والأواخر، فناظر من تناظر في سكون حليما لا تلج ولا تكابر، يفيد كما استفاد بلا امتنان من النكت اللطيفة والنوادر، وإياك اللجوج ومن يرائي بأني قد غلب ومن يفاخر، اللي الهدف منه عايز يغلب أو يفاخر اوعى تناظره، فإن الشر في جنبات هذا يمنى بالتقاطع والتضابر. رحم الله الإمام الشافعي. نختم اللقاء بقول ابن عقيل الحنبلي أيضا في نفس الكتاب المذكور السابق ذكره، كتاب الجدل، قال: رجاء الأخوات خفض الصوت، بارك الله فيكن، حد يكلمهن بالفرنسية يمكن ما يفهمونش اللغة العربية، يا ريت يا أخوات، نعم الصوت، بارك الله فيكن، لأن صوتكن مرتفع، نعم. قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى: احذر، وكأن الأخت تنتظر حتى تتكلم فتتكلم، هداها الله. تترجم؟ طب إذا كانت تترجم ماشي ترجمي، الله يكرمك. قال ابن عقيل الحنبلي: احذر ممن إذا غلبت عليه حال من الأحوال استحال حتى لم يظهر فيه تقييد العقل عن الشرط. وإن غاضب تأسد، لما يغضب زي ما بتسمعوا كده وتشوف بعض المناظرات، اللي يمسك كوباية الماء يضرب بها الخصم، واللي يقلع الحذاء ويضرب، ايه ده ايه ده، ايه المناظرات دي؟ دي مناظرة؟ ده سوء أدب ده، خلاص كده. واللي أذكر مرة شفت كده مناظرة في الاتجاه واتجاه الآخر المعاكس، مش عارف اسمه ايه، كسروا المكاتب الاستوديو. ايه المناظرات دي؟ والله مصيبة خطيرة جدا. قال: وإن غضب تأسد فلم يبق فيه ما يكف عن الصول، وإن اعتراه الهم خرج بصورة رخم ساقطا على ما وجد من المطاعم، لا يلوي عن تناول المستقذرات في الطبع والمكروهات في الشرع، وإن عرض بها طالب الحق ومقتدى الشرع راغ روغان الثعلب. لما تيجي تمسكه بالدليل يروغ ايه؟ يروغ منك كما يروغ الثعلب. زي أذكر أمس كنت في مدينة لودفيكسهافن، فكنت الأخ سأل مسألة كده، فأشرت أن الروافض استخدموا صورة التحريم في تكفير أمنا عائشة وتكفير أمنا حفصة، فأنا قلت: سبحان الله، الله تعالى قال في كتابه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فلو كانت عائشة كما زعمت الروافض في كفرها وكذلك حفصة، هل يبقيها النبي تحته زوجة؟ والقرآن يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ها ايه رأيكم؟ فرح واحد أعكد قال لي: مهم قلنا لهم كده، قالوا: لا ده ولا تمسكوا بعصم لينا احنا، انما النبي عنده قدرة على. قلت له: طيب ماشي، النبي عنده قدرة، ما انت مش عارف تمسكهم، يرغوا منك كما يرغوا ايه الثعلب. قلت له: طب ماشي، بنص القرآن النبي القرآن قال عن زوجات النبي ايه؟ وزوجاته ها أمهاتهم، ينفع تكون أمك كافرة؟ إيه رأيك بقى؟ هتخرج من دي إزاي صحيح؟ ما هي أمنا صح ولا مش أمنا؟ النبي مات وهي زوجته ولا لأ؟ بنص القرآن أمي ولا لأ؟ أمي، ينفع تكون كافرة؟ يا مجرمون. فاللي مالوش أصول ده ما ينفعش تنظره ده. طب أنت ما تيجي واحد رافضة تنظره في إيه؟ الأصول اللي هتحتكم لها؟ القرآن، بيقول لك القرآن ده مش هو القرآن، السنة ما عندوش هو سنة، طب هتنظره إزاي ده؟ فاهم؟ فده اللي بيروغ روغان إيه بقى؟ الثعلب. فده تمسكه من كتبه، ها؟ جيب له كده إمامه الخوئي ولا إمامه مش عارف مين، وهات له من الكتب بتاعته بقى، خلاص ورد عليه من الكتب بتاعته. قال: راغ روغان الثعلب لا يمزج روغانه ثبات، ولا إصغاء على إذعان، ولا استجابة لهذا الشأن، فهذا لا يدخر عنده الإحسان، لأنه كالوعاء المخترق. شوف التعبير بتاع العلماء، شوف الوعاء كده لما يكون مسكوبا ينفع يمسك الطعام ولا الشراب؟ أبدا. فهذا زي الكفة المسكوبة، ما كان بيقول الإخوة المغاربة، يقول لك الكفة مسكوبة هتحط فيها إيه دي؟ ما تصلح. فده ما يصلح، ما كالوعاء المخترق. ولا يرجى منه الخير فاحذر معاشرة أمثاله، ولا يرجى منه الخير فاحذر معاشرة أمثاله، فإنه من أعظم الأخطار، ومجموع هذا في كلمة: لا تعاشر متلونا. يا دي الخلاصة يا إخوة، احفظوها واكتبوها: لا تعاشر متلونا. المتلون اللي ملوش وجه، حبيبك النهاردة عدوك بكرة، بتاكل معاه في صح ويطعنك في الظهر، اوعى تعاشره، ده لا يعاشر. ولذلك كما قال العلماء: من عاش بوجهين مات بلا وجه، يموت ومالوش وجه. سبحان الله، يعني ليس له ذكر إلا اللعنات. فعشان كده أمثال هؤلاء لا يناقشوا يا إخوة ولا يناظروا، لأنه بيروغ روغان الثعلب ولا أصل يحتكم إليه فيه. فأمثال هؤلاء يتركوا ولا يجالسوا. بهذا القدر هنكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.